الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه ووالديهم وللسامعين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الصوم إلى أن قال: باب هل يخص شيئا من الأيام؟ قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم لا زال رحمه الله في الأبواب المتعلقة بصوم التطوع، فقال: باب هل يخص أي المكلف شيئا من الأيام أي بالصيام، ولم يجزم رحمه الله بحكم في الترجمة، لأن حديث الباب يدل على المداومة. وتقدم عن عائشة أيضا رضي الله عنها أنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وذكر حديث هذا وهو متفق عليه أيضا، رواه مسلم في صلاة المسافرين. قال: حدثنا مسدد وهو الأسدي، حدثنا يحيى القطان عن سفيان الثوري عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة وهو ابن قيس النخعي أيضا وهو خال إبراهيم، وهذا الإسناد مما عدوه من أصح الأسانيد، يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة. يقول علقمة النخعي: قلت لعائشة رضي الله عنها، يعني من وراء حجاب، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا، يعني كالسبت أو غيره من الأيام؟ قالت: لا. قالت: لا، أي على سبيل المداومة، وإلا فقد خص صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس كما عند أبي داود والترمذي من حديثها رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الاثنين والخميس. وروى النسائي وأيضا وأبو داود عن أسامة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، فسألته فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فنفيها هنا رضي الله عنها المقصود به المداومة، ما كان يداوم حتى على الاثنين والخميس صلوات الله وسلامه عليه. ثم قالت: كان عمله ديمة، ديمة. وتقدم ذكر رواية مسلم: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. تقدم أيضا قريبا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الصحيحين عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله، قال: أدومها وإن قل، فقليل دائم أولى من كثير منقطع، لأنه أدل على الثبات، ويزيد على الكثير القليل يزيد على الكثير بالديمومة. وفي الصحيحين أيضا من حديثها رضي الله عنها: وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، يعني ثبتوا عليه. ثم قالت: وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق، يعني من كثرة العبادة سواء في الصيام أو في القيام، فقد قام حتى تفطرت قدماه صلوات الله وسلامه عليه، مع الجهاد وبذل العلم والدعوة إلى الله وإنكار المنكرات والقيام بحق الأهل. فما فرط في شيء صلوات الله وسلامه عليه، كان على الغاية في الكمال في كل شيء. وهذا الحديث وهذا السؤال من علقمة وهذا الجواب من عائشة يدل على أنهم ما كانوا يخصصون شيئا بلا دليل، وأن تخصيص الزمان أو المكان بعبادة بلا دليل أنه منهي عنه، أنه شيء متقرر عند السلف عليهم رحمة الله. وإذا فعل المكلف فقد وقع فيما يسمى بالبدعة الإضافية، فلو خصص يوما فالصيام مشروع، لكن هذا التخصيص هو الممنوع، فليس بدعة من كل وجه، لكنه بدعة بإضافته إلى هذا المعنى وهو التخصيص. كالذي يخصص سورة من القرآن يستشفي بها بلا دليل، أو يجعل هذا اليوم لا يقرأ فيه إلا هذه السورة، أو كمن يقول ادعو بهذا الدعاء 40 مرة لترزق ولدا، أو استغفر 40 مرة لتوهب الولد. هذا التحديد رجم بالغيب إذا لم يكن عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه العبادات لا تثبت بالتجربة، بعض الوعاظ يقول ثبت بالتجربة عندي أن من فعل كذا من العبادات حصل له كذا. الدين ليس تجارب، الدين تسليم للوحي. قل إنما أنذركم بالوحي. نعم.
باب صوم يوم عرفة. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل رضي الله عنها حدثته حاء قال وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله
مولى عمر
بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب.
ثم ترجم رحمه الله بقوله باب صوم يوم عرفة، أي باب حكم صوم يوم عرفة، وهو التاسع من ذي الحجة. وقد ترجم بهذه الترجمة نفسها في كتاب الحج، وذكر حديث أم الفضل هذا أيضا، ولعله قصد هناك صومه بالنسبة للحاج، وقصد هنا صومه لغير الحاج. وصوم يوم عرفة لغير الحاج مستحب إجماعا، لحديث أبي قتادة مرفوعا عند مسلم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وأما صومه للحاج فلم يستحبه أكثر الفقهاء، وذلك لحديثي الألباب، وأيضا لحديث عقبة مرفوعا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وكانت عائشة وابن الزبير، وروي أيضا عن عمر رضي الله عنه وعن عطاء من التابعين، كانوا يصومونه وهم حجاج، فالمسألة فيها خلاف. وقال قتادة السدوسي لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء، إذا لم يضعف الحاج عن الدعاء جاز له أن يصوم. وأجابوا عن حديثي الألباب بأنه فعل، مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر، لكن لا يمنع هذا أن يصام. فقوله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده عام في الحاج وفي غيره، فلو نوى الحاج أن يصوم بهذه النية فلا حرج عليه. لكن قد يشكل على هذا ما روى أبو داود رحمه الله والنسائي وصححه الحاكم ومن قبله ابن خزيمة عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، فإذا صح فيقوى القول بعدم الاستحباب، والكراهة، ولذا رويت الكراهة عن بعض السلف، بل بعضهم أوجب الفطر على الحاج لعدم فعله صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا الحديث استثنى الفقهاء الحاج الذي لم يصل عرفة إلا في الليل، لم يقف بعرفة إلا بالليل أو قبيل الغروب، وكان في عامة يومه في بيته أو في مكة أو في طريقه، فله أن يصوم. قال رحمه الله: باب صوم يوم عرفة. قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى وهو القطان عن مالك الإمام قال: حدثني سالم وهو ابن أبي أمية أبو النضر. هذا هو سالم هنا، لأن مالك رحمه الله لم يدرك سالم ابن عبد الله بن عمر. قال: حدثني عمير وهو مولى أم الفضل، وأم الفضل هي أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، أن أم الفضل حدثته، ثم قال: تحول بإسناد آخر. وحدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر. لاحظ هنا قال عن أبي النضر، من هو أبو النضر؟ هو سالم الذي تقدم في الرواية في الطريق الأولى، هنا كناه وهو بها أشهر بالكنية أشهر من الاسم، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن عمير مولى عبد الله بن عباس، هو مولى لابن عباس آل له بعد أم الفضل، لأنه جاء في بعض الأسانيد مولى أم الفضل، فهو مولى لأمه ثم آل لعبد الله رضي الله عنه بعده. وهذا المولى ليس له في البخاري غير هذا الحديث، عن أم الفضل بنت الحارث الهلالية، وهي أخت لميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن ناسا تماروا. هذا الإسناد الثاني أعلى من الأول. لماذا قدم الأنزل؟ الإسناد الأول أنزل، لكن بدأ به لما فيه من التصريح بالتحديث في المواضع التي جاءت معنعنة في الإسناد أو في الطريق التي تليها، ولذلك قدمه، وإلا الإسناد العالي أولى بالتقديم. قالت رضي الله عنها: أن ناسا تماروا، يعني اختلفوا يوم عرفة، في عرفة اختلفوا عندها يوم عرفة. ويوم عرفة إذا أطلق فهو المقصود به الزمان، عرفة إذا قيل عرفة فالمقصود به الزمان، والموضع يقال له عرفات، وعرفات هذا اسم وليس بجمع، سميت بذلك عرفة لاعتراف الناس بذنوبهم فيها، قيل هذا، وقيل أن آدم وحواء تعارف فيها بعد أن أهبط من الجنة، وقيل لأن جبريل عليه السلام حينما علم إبراهيم الخليل المشاعر ووصل به إلى عرفة قال: عرفت؟ يعني المناسك، قال: نعم. فسميت عرفة. هذه يعني أوجه ذكرها أهل العلم في سبب هذه التسمية، وهذا من ملح العلم وليس من متينه. قال: أن ناسا تماروا عندهم يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن صوم عرفة كان متقررا عندهم قبل حجه صلى الله عليه وسلم، يعني في السنوات الماضية، لكن اختلفوا هل يصام في عرفة أو لا. فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، هو صائم كما كان في الحضر، والذين نفوا قالوا ليس بصائم لأنه حاج ومسافر، وفيه دليل على أن الصحابة كانوا يختلفون وأنهم كانوا يتناقشون في مسائل العلم. قالت: فأرسلت إليه بقدح لبن. استنبط منه الفقهاء رحمه الله جواز تصرف المرأة في مالها دون إذن زوجها، وهو قول الجمهور خلافا لمالك عليه رحمة الله، حيث قال: تتصرف في الثلث وأقل حتى لو كان من مالها، لأن ما في الحديث هنا يسير وهو لبن. وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر، وهذا هو الصواب، أن المرأة حرة في مالها تتصرف فيه بما تشاء، بل إن تسلط الزوج على مال امرأته هذا من أكل المال بالباطل، كما يفعل بعض الأزواج في تسلطهم على مرتبات زوجاتهم وأخذه إما بسيف القوة أو بسيف الحياء، هذا من الكسب الخبيث إذا لم يكن عن طيب نفس منها. قالت: فأرسلت إليه بقدح لبن. قال العلماء أيضا فيه دليل على جواز قبول هدية المرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة والريبة، فهي أخت زوجته رضي الله عنها وعن ميمونة. قالت: فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره. فيه جواز بل استحباب الوقوف للراكب، وجواز أن يشرب الإنسان وهو راكب، وأن النهي عن الشرب قائما هذا لمن قام على قدمه، أما أن يشرب وهو واقف أو يشرب وهو في السيارة أو وهو يسير على بعيره فهذا الحديث يدل على الجواز. قالت: فشربه، فدل على أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم صائما، وهذا الحديث متفق عليه تقدم في كتاب الحج. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال: أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون.
نعم. ثم ثنى بحديث ميمونة أخت أم الفضل التي تقدمت، وهو متفق عليه أيضا رواه مسلم في الصيام. قال: حدثنا يحيى بن سليمان وهو الجعفي، أخبرني ابن وهب عبد الله ابن وهب المصري، أو قرئ عليه، أو قرئ عليه يعني وهو يسمع، وهذه وكلاهما من صيغ التحمل. صيغ التحمل إما أن يحدث الشيخ ويسمع التلاميذ، أو يحدث الشيخ ويسمع التلميذ فيقول أخبرني، أو يقرأ التلميذ على الشيخ فيقول حدثني أو حدثنا، أو يقرأ عليه وهو جالس ويستمع فيقول قرئ عليه أو حدثنا. هذه صور لتحمل أهل العلم رحمهم الله واصطلاحاتهم في هذا الباب. قال ابن وهب: أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير وهو ابن عبد الله الأشج، وكريب هذا مولى أيضا لابن عباس، عن ميمونة رضي الله عنها خالة ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه. من الذي أرسل هنا؟ ميمونة. ومن الذي أرسل في الباب الذي في الحديث الذي قبله؟ أم الفضل. فكيف الجمع؟ قال العلماء: يحتمل التعدد، أن الجدال هذا حصل في أكثر من موضع، وقيل أن ميمونة كانت حاضرة مع أم الفضل فدفعت اللبن لأم الفضل وهي التي أرسلت ابن عباس أو غيره، ولعلها أرسلت ابنها، يعني ميمونة دفعت لأختها وأختها دفعت لابن عباس وهو ذهب باللبن، فأرسلت هنا على سبيل المجاز. قالت: فأرسلت إليه بحلاب. الحلاب هو الإناء الذي يحلب فيه اللبن. قالت: وهو واقف في الموقف. هذه جملة حالية يعني في عرفة، فهذا يؤكد أنه أفطر وهناك، فشرب منه والناس ينظرون. وفيه جواز الأكل والشرب في المحافل وفي حضور الناس، وأنه لا يقدح في المروءة، لا يقدح في المروءة، وكذلك أكل اليسير في السوق لاستطعام أو الذوق. أما أن يأكل وهو يمشي أو يأكل في مجامع الناس أو في مجالس العلم فهذا على خلاف الأدب، والحديث هذا أيضا متفق عليه. وفيه الاستدلال بالسنة العملية وأنها حجة عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفيه أيضا التحايل على معرفة العلم بلا سؤال بلا سؤال، وفيه حسن التلطف من ميمونة وأختها واستعمال اللائق بالحال، حيث كان يوم عرفة يوم حر، كان يوم حر فناسب أن ترسل باللبن في هذه الظهيرة، وفيه المناظرة في العلم، وفيه أيضا إشارة إلى أن الصحابة كانوا يجتهدون في زمنه صلى الله عليه وسلم لكنهم يردون ما اختلفوا فيه إلى الدليل، وأن فعله أو قوله صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يرفع الخلاف، الذي يرفع الخلاف هو النص من كتاب الله عز وجل أو من سنة سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية، وما سوى لذلك فهو محل اجتهاد، محل اجتهاد. كذلك مما يرفع الخلاف الإجماع، إذا جهله المخالف ثم علم به فينبغي عليه أن يرجع إلى هذا الإجماع وأن لا يخالف جماعة المسلمين، كما قال الله عز وجل في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الجماعة والإجماع، نوله ما تولى ونصره جهنم. فبعض الناس يخالف جماعة المسلمين ويدعي أنه لا دليل معه أو هم رجال ونحن رجال، وقد لا يظهر الدليل لهذا المخالف. فمتى كان المسلمون وجماعة المسلمين على أمر من الأمور العامة أو الخاصة فلا يجوز لأحد أن يشذ عنهم، ومن شذ في النار، صلى الله السلامة والعافية. نعم.
باب صوم يوم الفطر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
ثم ترجم رحمه الله بقوله: باب صوم يوم الفطر، شرع في ذكر الأيام التي لا يجوز صومها إما على وجه التحريم أو وجه الكراهة. باب صوم يوم الفطر، وصومه محرم. قال الموفق رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة. وذكر رحمه الله حديث الباب، فلا يجوز له حتى أن ينذر أن يصوم يوم العيد، فهذا نذر معصية على خلاف في ما يجب عليه إذا فعل، وسيأتي. باب صوم يوم الفطر، ولم يذكر رحمه الله الحكم اكتفاء بظاهر الحديثين اللذين ذكرهما عليه رحمة الله. الحديث الأول حديث عمر متفق عليه رواه مسلم في الصيام، وهو من أحاديث العمدة الصغرى. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أخبرنا مالك الإمام عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، وهو عبد الرحمن بن الأزهر ابن عم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وهؤلاء الموالي ممن نفعهم الله عز وجل بالإسلام وتحملوا العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم كثيرا ما يذهب إلى أمثالهم إلى الفقراء، فإن الأغنياء في الجملة يطغون بغناهم ويستغنون بأموالهم عن طلب العلم. فالرق كان في بداياته بسبب الكفر، الرق عجز حكمي في المكلف سببه الكفر ومحاربة الله عز وجل ورسوله، فهؤلاء وآباؤهم من قبل استرقوا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم ولد لهم هؤلاء وهم في الرق وأسلموا وتشربوا الإيمان وأخذوا عن مواليهم العلم. كان ابن عباس ربما قيد بعضهم ولقنه العلم كما يفعل مع عكرمة، بل مات وهو لا زال في قيده هو يلقنه العلم، وساروا من أئمة الإسلام، لم يمنعهم نزول مرتبتهم عن العلم ونشره، فارتفعوا به عند الله عز وجل، وكانوا أشرف به من غيرهم. واستمر هذا حتى في عهد الأئمة الأربعة رحمهم الله. ولذا سئل الإمام أحمد رحمه الله: ما بال العلم ذهب في العجم؟ يعني البخاري والترمذي، وما بال العلم ذهب في هؤلاء؟ قال: اشتغلنا بالخلافة، اشتغل العرب بالدنيا. فكما قال الله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال: شهدت العيد يقوله من؟ أبو عبيد المولى. شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال فقال يعني عمر: هذان يومان. هو أحد العيدين الذي شهد، لكنه قال هذان، وهذا يشار بها، وهذان يشار بهما للقريب الحاضر، وأما الغاية فيشار له بذاك، لكنه غلب الحاضر. هذان عيدان، يعني أو استحضرهما في نفسي، هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم، يوم بالرفع على البدنية، يوم فطركم من صيامكم. وفيه إشارة إلى أن العلة هي الفصل بين يوم الصوم ويوم الفطر، فيأكل يفصل. وإظهار هذا لا يكون تمامه إلا بتناول شيء من الطعام. ولذا الفقهاء رحمه الله استنبطوا من هذا المعنى معنى لطيفا، وهو أن المصلي يجب عليه أو يتعين عليه أن يسلم للخروج من الصلاة، أن يتكلم فيقول السلام عليكم ليخرج من الصلاة، ليفرق بين حاله بين حال كونه مصليا وما بعد الصلاة، يفرق بينهما بالسلام. كذلك هذا يفرق بين حالتي الصوم والإفطار الذي كان أمس في رمضان واليوم في العيد، يفرق بينهما بأكل ولو شيء يسير، لأن الحنفية رحمه الله لا يجعلون التسليم من الصلاة ركنا، ليس شيئا من الصلاة، فيجوزون له أن يخرج منها ولو بقيام، يتشاهد أو يجلس ثم يقوم، ولو أحدث بعد جلوسه فصلاته صحيحة، وهذا خلاف السنة كما هو معلوم. قال رضي الله عنه: واليوم الآخر تأكلون فيه، وهو يوم النحر، تأكلون فيه. وهنا الإشارة أيضا إلى العلة بالأكل من ماذا؟ من النسك. واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، والأكل من النسك مستحب، وكذا من الأضحية، وأما من هدي الجبراء والفدية، فدية الأذى، فلا، فإنه يطعمها المساكين. والنسك هنا المقصود به الهدي أو الأضحية، الهدي للحاج أو الأضحية لغيره. وصوم هذا اليوم محرم سواء نوى تطوعا أو قضاء أو نذر أن يصومه، كذلك لا يصومه لو عجز عن الهدي، لو كان قارنا أو متمتعا وليس معه هدي يصوم 3 أيام في الحج، لكن من غير يوم العيد ومن غير أيام التشريق عند طائفة من أهل العلم، كذلك لا يجوز له أن يصومه عن كفارة. وكل هذا بالإجماع كما ذكر الموفق وتقدم النقل عنه عليه رحمة الله. لكن لو نذر أن يصومه، قال: لله علي أن أصوم يوم العيد، فالجمهور قالوا: هذا نذر معصية ولا يصوم، يحرم عليه أن يصوم. الحنفية قالوا: الصوم عبادة، ونذر أن يصوم فهذه طاعة وليست بمعصية، فينعقد النذر لكن يقضي، لكن يلزمه أن يقضي، أن يصوم يوما غيره. وقال بعضهم: يطعم. وسبب الخلاف قوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا شك أن صوم العيد هو معصية، لكن هل نذر الصوم معصية؟ هذا هو الفقه. وهل هذا النهي يقتضي الفساد، يعني فساد المنذور؟ لو قال الله عليه أن أصوم يوم العيد وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، هل النهي يقتضي الفساد فيفسد النذر من أصله، أو يفسد صوم العيد ويصوم يوما آخر؟ لا شك أن كلا القولين له وجه، والحديث تقدم أنه متفق عليه وهو من الحديث العمدة. قال أبو عبد الله وهو البخاري: قال ابن عيينة فيما حكاه ابن المديني عنه في العلل كما ذكر الحافظ وغيره: من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. فعبد الرحمن ابن أزهر اسمه عبد الرحمن أيضا، وهو ابن عم ابن عوف، فيحتمل أنهما اشتركا في الولاء، كان مولا لهما رحمهم الله ورضي عنهم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
نعم. ثم ختم الباب بحديث أبي سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه، متفق عليه، تقدم في باب أو في كتاب مواقيت الصلاة عند قوله: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. وستأتي هذه المسألة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد البصري عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه وهو يحيى بن عمارة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وتقدم الكلام على ذلك. وعن الصماء، عن الصماء هي اللباس الأصم. قال الفقهاء: أن يلبس ثوبا واحدا يشتمل به، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، إذا فعل هذا ربما بدا فرجه، يعني يكون له ثوب واحد فقط فيجعله هكذا، يعني يلفه من مائلا من أمامه ويرده من ورائه، فيكون على أحد منكبيه ولا يكون عليه سروال، فربما بدا فرجه بهذا الفعل. الأولى إذا لم يكن له إلا ثوب واحد ماذا يصنع؟ يتزر به، فستر العورة أولى من هذا الاشتمال. هذا المعنى الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله، وهذا موجود في بعض البلاد الإفريقية يشتملون هذا خاصة من غير المسلمين. وأهل اللغة يذكرون في الصماء معنى آخر، أن يكون له ثوب واحد لكن يلف بدنه فيه ويجعل يديه من داخل. فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللباس لأنه يؤذيه، فقد يعرض له عارض من حريق أو عقرب أو حية أو صائل يصول عليه، فلا يستطيع أن يدفعه، لا يستطيع أن يخرج يديه، إذ ليس لها منافذ في هذه الصماء. هذا قول أهل اللغة كما نقل أو نقل عن الأصمعي. وكلاهما يعني علته وجيهة، فيمتنع المكلف عن هذا وعن هذا ولو كان وحده، ولو كان وحده في بيته. قال: وأن يحتبي، يعني ونهى أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. الاحتباء أن يقعد المحتبي على أليته، يقعد على أليته هكذا ويأخذ ثوبا ويشد نفسه به، هذا أيضا النهي لأجل أنه قد يعرض له عارض، وقيل أنه بسبب أنه يتعرض لانتقاد طهارته خاصة في انتظاره للصلاة، فإذا قعد على أليتيه ونصب ساقيه وشد نفسه بالحبوة ربما حصل له ما ذكرنا. أما لو احتبى فقط بيديه هكذا فهو جائز باليد، لأن حل اليدين سهل ليس كحل الثوب. قد جاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم محتبيا بفناء الكعبة في صحن المطاف، يعني هكذا. فلو فعلت هذا في المطاف اقتداء بهذه السنة فلا حرج، وهي سنة من السنن الفعلية التي لا يتعبد بها. قال رضي الله عنه: وعن صلاة بعد الصبح والعصر. وعن صلاة بعد الصبح يعني حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا الحديث رواه مسلم مفرقا، ولذا ترى أن المرقب هو محمد فؤاد جعل لقوله وعن صلاة بعد الصبح جعل لها رقما مستقلا لأجل هذا المعنى. واستدل بهذا بقوله وعن صلاة بعد الصبح والعصر على منع من الصلاة في هذين الوقتين، وهما وقتان من الأوقات الخمسة، لكن النهي فيهما نهي مخفف تجوز فيها قضاء الصلاة الفائتة كما هو في المذهب، ويجوز فيهما ركعة الطواف، لكن ما له سبب ممنوع منه في المشهور عن أحمد عليه رحمة الله تعالى: وعلينا وعليكم وعلى والدينا وعموم المؤمنين، يعني حتى ذوات الأسباب لا يصليها في هذين الوقتين. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. والكراهة تشتد والمنع يشتد في الأوقات المغلظة، وهي واردة في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، قبيل الغروب وقبيل ارتفاع الشمس بعد الإشراق الذي نراه في الساعة هذه، ما بعد الإشراق إلى ارتفاع الشمس قيد الرمح هو أشد أوقات النهي. وبعض الناس يظن أن وقت الإشراق هو وقت الإذن بالصلاة، وهذا خطأ. جاء في رواية في مسلم: لا يتحرى الصلاة بعد العصر ولا الصلاة بعد العصر ولا بعد الفجر الصبح. واستنبط منها بعض الفقهاء أن النهي عنه أن يتحرى، أن يقصد الصلاة في هذا الوقت. أما لو جاءت لعارض لسبب كتحية المسجد أو غير ذلك فلا حرج. قال النووي رحمه الله: هذا المشهور عن الشافعية، هم الذين يرخصون في ذوات الأسباب. لذا قال النووي: أجمعت الأمة على كراهية الصلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها، واتفقوا على جواز الفرائض المؤدات فيها. هذا ما يسمى عند الفقهاء تحرير محل النزاع، فذكر إجماعا واتفاقا، أجمعوا على كراهية الصلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتفقوا على جواز الفرائض المؤدات فيها. عبر هناك بالإجماع وهنا بالاتفاق. الغالب في استعمالات الفقهاء في الاتفاق أن يكون بين الأئمة الأربعة المشهورين، وأما الإجماع فلا يكاد يكون فيه الخلاف إلا أن يكون شاذا. ثم قال بعد أن حرر محل النزاع وذكر الإجماع ذكر محل النزاع: واختلفوا في الصلاة التي لها سبب، فجوز الشافعي وأحمد، يعني في رواية عن أحمد رحمه الله وهي على خلاف التي في الزاد، ومنع أبو حنيفة مطلقا، يعني الصلاة ممنوعة مطلقا مهما كان ولو كان لها سبب، ورخص مالك وأحمد في الفرائض. هذا كلام النووي رحمه الله. ثم جاء ابن حجر هنا وتعقبه، فإن الظاهرية رحمه الله يرون الجواز مطلق، والظاهرية لا يعتبرون أوقات النهي، يقول إن أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر قبيل الغروب، إذن هذا وقت الصلاة، فهذا ينسخ ما تقدم من النهي. ولكن يمكن أن يقال أن النووي لم يعتد بخلاف الظاهرية في هذا، فأحاديث النهي شبه متواترة، وهذا الحديث لا يعارض تلك الأحاديث. من أدرك ركعة هذا لم يتحقق في حقه النهي إلى الآن، وهي فريضة، فالفريضة مستثناة بالإجماع، لكن الكلام في غير الفريضة. فكلام النووي رحمه الله لا مجال لأن يتعقبه فيه ابن حجر عليهما رحمة الله، لأن النووي أخرج الفريضة، قال أجمعوا على اتفقوا على جواز الفرائض، وهو لم يعتد بذكر خلاف الظاهرية عليهم جميعا وعلينا وعليكم وعلى والدنا ووالديكم رحمة الله. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم، أن يجعل هذا المجلس شاهدا وقرة عين لنا يوم أن نلقاه. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.